بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الغرباء للدراسات الإسلامية والإعلام أن يقدم لكم هذه المحاضرة للشيخ أبي مصعب السوري عمر عبد الحكيم، وهي بعنوان دروس في نظرية حرب العصابات، وقد ألقيت في جلال أباد سنة 1989 و1000. والآن مع الشريط الأول.
احيانا يحصل بسبب تفاوت في توزيع الثروه، النفاق في فقر شديد جدا جدا، الملك او رئيس الجمهوريه من حوله استاثروا بكل الموارد، وبدات عمليه الفقر المتدرج تاتي على الناس فتكون حرب العصابات. فهذه اهم واشهر، طبعا هنا في تفصيل تقرؤون ان شاء الله، اهم واشهر الحالات التي تقوم فيها حرب العصابات. ثم اذا حاله الاستعمار المباشر او حاله الاستعمار من خلال حكومه عموله او حاله الظلم الاستبدادي القهري فتقوم حرب العصابات. الآن ننتقل للفقرة الثانية وعنوانها التكتيكات العامة في مكافحة حرب العصابات أو الحرب الجهادية، يعني ما هي التكتيكات التي تستخدمها السلطة للقضاء على العصابات. يعني لو الله وفقكم لممارسة حرب عصابات كل واحد في المكان اللي جاء منه، فإيش الممارسات اللي متوقع أن تمارسها السلطات ضد هذه العصابات؟ طبعا أنت لن تجدوا أمامكم جلال أباد والسلطة وقت من الطرف الثاني ترمي للجي إم، ونحن وقتنا هنا بنرمي في الجيون، ما حد في هذه الصورة إلا في مراحل الحرب الأخيرة، يعني عندما يصل حالة توازن بين العصابات وبين الدولة. في المرحلة الأولى حتمارس الحكومات تكتيكات تتناسب مع حالة الضعف. هنا أوردت المذكرة مجموعة من الممارسات، حاول أقرأها كعناوين في بعض الأوراق تحتاج لشرح أصلها باختصار. المحاولة الأولى يقوم بافتتاح مراكز عسكرية قوية متمركزة في المدن الكبرى، إنه في كل مدينة كبرى يضعوا حامية. قد يكون قبل حرب العصابات ما كان فيها تواجد عسكري اصلا، مدينه مهمله، ولكن نتيجه حرب العصابات يضعوا حاميات عسكريه متمركزه في المدن الكبرى. هذه الحاميات العسكريه تتدخل لما بيحصل توتر عسكري او نخب كمين لقطع من القطاعات او خطر، فبيكون في قوه كبيره تبدا بعمليه التطويق والتفتيش. هذه العمليه الاولى، اذا تتمركز قوات عسكريه في المدن. القضيه الثانيه قيام دوريات نظاميه تدير الشوارع الرئيسيه. حتشوف في مدينتك اللي كانت هادئة ما فيها مظاهر عسكرية بدأت تجد دوريات، أحيانا تكون مدنية بلباس مدني، أحيانا تكون لما يشتد الأمر اللي حصل في سوريا مثلا، إن كانت الدوريات من المخابرات راجلة باللباس المدني، فكانت تضرب ما تحتمل يعني الفارق في القوة بينها وبين المجاهدين، فأنزلوا دوريات مشتركة في سيارات نصف عسكرية نصف مدنية، فلما اشتد الوضع أنزلوا المدرعات على الشوارع، هي اللي تعمل دوريات، المدرعات هي التي تقوم بالدوريات في الشارع. وتجد المدرعة في حولها 10 راجلين ماشيين بفتشوا بيوتها. فهذه الممارسة الثانية، أن ينزلوا دوريات نظامية. دورات نظامية أقول يعني تنزل بمواعيد محددة، تنزل الساعة كذا تنسحب الساعة كذا، تنزل في الليل تنسحب النهار، تجد لها مواعيد معينة. الممارسة الثالثة يقوم بدوريات مفاجئة أو بسموها طيارة أو مباغت، أن الوضع ما في دورية، فجأة تنزل 20 دورية تغلق منطقة معينة وتبدأ بالتفتيش فجأة. طبعا عندما بيكون في حرب عصابات قد تكون انت بمهمه ماشي معك سلاح، ماشي معك منشور، ولا ماشي معك قضيه، فتنزل هذه الدوريات مباشره فتقع انت في ارباك. وغالبا لما احملوا هذه الاحداث في سوريا اوقعوا خسائر كبيره جدا في المجاهدين. هم يعلموا انه في عدد كبير من الفارين في المدينه والمطلوبين، وهو موجود في المدينه. الدوريات النظاميه انت بتعرف في دوريه تبدا الساعه 6 تنتهي الساعه 9 فخلص انت تقعد وتطلع بعد الساعه. فلما شافوا ان العصابات فهمه هذا الموضوع بداوا يقوموا بالحواجز المفاجئه، ان يقطعوا الزوايا الرئيسيه ويبداوا بالتفتيش. هذه المحاوله الثالثه اللي يقوموا عاده تكون مع تطور العمل العسكري. النقطه الرابعه، تقوم السلطات بتنظيم شبكه هائله من العملاء والمخبرين. ما تكتفي الدوله لان ما تستطيع بالمظاهر العسكريه ان تفتش الناس، فبتقوم بعدد كبير جدا من المخبرين. تجد في طبقات المخبرين معك من أئمة المساجد إلى دور الدعارة، موظفين أئمة مساجد، خدم، حانات خمور، مرافق، حتى في الأماكن اللي ما متوقع أن ينزل فيها مسلمين تجد فيها مخبرين. لربما واحد منهم يفلت في كلمة إنه والله أنا ملاحظ عن جيراننا في حركة غريبة أو كذا، فهم يلتفتوا كل شارد يوري. يعني أضرب لك مثال، كان في عندنا مدن صغيرة ربما تعدادها نصف مليون عدد سكان المدينة، كان فيها 50,000 مخبر. تصور 50,000 مخبر لما بينزلوا على مدينة طولها 10 كيلومتر وعرض 10 كيلومتر. 50,000 مخبر يعني ما يدعوا شارد يوري. الحقيقة ذبحوا الجهاد يعني في مرحلة من المراحل أي ظاهرة شبابية، يعني أي شاب بالنسبة لهم مشبوه. اي بيت ما كان في شباب ظهر في شباب فجأة مشبوه، اي كلمة غريبة مشبوه، اي واحد بيحكي في قضية عادية، اي بعدين وصلت اي واحد بيصلي وعمره تحت 60 سنة مشبوه. فعملية المخبرين خدمت الدولة خدمة كبيرة جدا. واضطروا المجاهدين أن يدخلوا في عملية صراع مع المخبرين ما تنتهي، ما هم المخبرين ليسوا من السلطانات مأجورين، يعني ناس تجد في أصل رواتب بسيطة، فما تستطيع أنك تعمل حرب مع المخبرين وتترك السلطة، وبنفس الوقت ما تستطيع تترك المخبرين وهم عم ينخروا في جسد الناس. فهذا أحد الممارسات الهائلة جدا المتعبة جدا، تجدهم بكل الأشكال، شحارين، حزائين، بياعين، موظفين إلى آخره. فهذا أحد أهم الأشياء اللي تعتمد عليها السلطة في مواجهة حرب العصابة. طبعا كون الحركة جهادية فهم يملأوا المساجد، يعني تصبح المساجد مناطق غير مأمونة بالنسبة للمجاهدين نهائيا، حتى المظاهر اللي طبعا اللي كان ملتحي قبل الأحداث وانتمى للعصابات ما هيستطيع يحلف لحية اليمان ويصير رجل المدرن، يعني في يوم وليلة يصير رجل عصري، ما ممكن. أما الناس اللي ما في عندهم هذا السمس أصلا ما يتخذوه، وتصبح المظاهر مختلفة، يعني بده يتبع تكتيك معين متعلق بالظرف اللي فرضته حرب العصابات ضمن المدينة. النقطة الخامسة أن الدولة تمارس سياسة الإرهاب والبطش. الدولة عادة تفقد صوابع، هم يعرفوا أن أهم الأمور بالنسبة للدولة أنها لا تنجب وراء الأحداث، يعني لو الدولة ضبطت نفسها وتركت العصابات يقوموا بأعمالهم وحاربتهم على البسيء، في كثير من الدول تملك زمن نفسها وتعمل بهدوء مثل الأردن. الحقيقة استطاعوا أن ينفذوا كل الأحداث اللي حصلت أثناء الحرب من خلال هدوء الأعصاب، يعني كان رجل يمسكوا عنده كلاشينكوف وذخيرة وكذا يعتقلوا 3 أيام وكذا. ما سمعت أنا من الدول أحد استطاع أن يضبط نفسه بهذه الطريقة ونجحوا جدا، ولكن الغالب أن العصابات لما تبدأ تكيد الضربات للدولة مرة ومرة ومرة ومرة، الدولة ما تجدهم فين هذول الناس، فتم تعتقل اعتقال جماعي، تظلم كثير من الناس، بتعدم ناس بريئين. هذه الأعمال تخدم العصابات جدا جدا، لأنه حتى الإنسان الغير مقتنع بالعملية يقول لك هؤلاء الناس فعلا ظلمني، طيب أنا إيش لي علاقة حتى بيهم المعزي. وشيئا فشيئا يبدأوا يلتحقوا بالعصابات ويكون السبب الرئيسي أن الدولة هي التي بدأت الإرهاب في الناس بدون مبرر. حتى في كتاب حرب المستضعفين اللي كتبه رجل أمريكي ينصح الحكام كلهم اللي يتعرضوا لحرب العصابات أنه يضبطوا نفسهم والعصابات تتآكل مع الوقت مهما ضربت. ولكن اللي يحصل أن هذه العصابات الدولة ما تحتمل العصابات فتبدأ بسياسة البطش والإرهاب. حصل عندنا أنه أحيانا تغتال أحد المخبرين أو أحد شخصيات الدولة فيأتوا هكذا بلا مبرر. أنا مرة يعني نجوت بأعجوبة، ماشي في الشارع عادي وجاءوا المجاهدين قتلوا شخص، بطوقوا المنطقة وبدأوا يقتلوا مين ما شافوا بالناس. يعني أذكر أني وصلت للبيت ركبي ما تحملين، وين ما تشوف ماشي الناس عم تصفر، ونزل الناس من الأوتوبيس بيضربوها، نزل الناس من الدكاكين بيضربوها، فتصور أنت علاقة سياري هذا المكان ما تعرف مالك علاقة في الموضوع، والناس تنضرح بالعبطة هكذا. فعملوها أكثر من مرة وعملوا مجازر، يعني أحيانا حتى يربوا أهل الحي، حصل عملية اغتيال في الحي فينزلوا كل رجال الحي يعدنوا. مرة من المرات عجزوا فراحوا أخذوا قوائم الملاحقين المطلوبين للجهاز، مطلوبين فارين، الله أكبر الله أكبر. فأخذوا آبائهم، أخذوا آبائهم وأعدموهم هكذا، أخذوا 20 أب من آباء مجاهدين ورخوا. الله أكبر. قرأت أن الدولة تقوم بعملية الإرهاب، قلت لك هذه أمور يجب أن الإنسان اللي حيدخل في العصابات حيكون في عمل العصابات يوصل نفسه عليها من البداية، يعرف أن إذا بدأ بهذه الأعمال فحتحصل هذه الممارسات. يتجاوز الحدود أحيانا في الدول التي ليس لديها ضوابط، قد الدولة مثلا في بلاد محافظة جدا مثل السعودية أو مثل الخليج لو حصل فيها عصابات ما تستطيع أن تمارس نفس الممارسات اللي حصلت في سوريا ولا في الجزائر ولا في مصر. هم بدأوا في الآباء ثم بدأوا يأخذوا النساء للضغط على المجاهدين، تعرف أنه والله أخرك ولا أمك ولا بنت خالك معتقلة، إما تأتي يسلم نفسك أو ما يخرجه. فكل شيء يخطر على بالك ممكن أن تمارس السلطة مرس، حصل في مصر وحصل في سوريا وحصل في كل دين، يأخذوا رهائن، يكون أخ هارب يأخذوا 4 من أخوانه، يقولوا لأبو ما نصلك 4 إلا يأتي هذا. فعمليات الإرهاب ما لها نهاية ولا لها حدود، ومارسوها بكل الأشكال في كل الأمكنة اللي حصلت، يعني وفي كل الدول أثبتوا أنه ممكن يعملوها. في مصر حصل مظاهرات في 78 بسيطة مشان موضوع غلاء الأسعار، خلال دقائق أطلقوا النار على المتظاهرين قتلوا 200 شخص. في المغرب حصل مظاهرات لأسباب الغلاء أكثر من مرة، حتى آخرها من شهرين 3 من عدة أشهر حوالي 6 شهور وسبع شهور أطلقوا النار على المتظاهرين قتلوا 230 واحد. يعني في كل الدول ثبت إن هؤلاء الناس إذا شعروا بالحصار وشعروا بالضغط مستعدين أن يمارسوا نفس العملية. طبعا في ليبيا حدث ولا حرج، معروف القضية، في سوريا حدث ولا حرج، في سوريا وصل الأمر يعني عجيب، وتعاون المشكلة تعاون العالم يجعل السلطات إيدها مطلقة تماما. في سوريا أغلقوا مدينة لما انتفضت حماة، سيطروا المجاهدين على حماة خلال الليل، يعني مع الصباح كانوا مسافرين على كل المدينة. حاولوا يعملوا إنزالات بالمظليين والهليكوبترات على المدينة عدة مرات وبيد الإنزال بكامله. ما استطاع الإنزال يسمد فوق المدينة، كان ناس ينزلوا على الأسطح يبادوا خلال دقائق. فوجدوا أن القضية مصيبة، انسحب الجيش إلى خارج المدينة، فوق المدينة بالمدفعية والدبابات، طلبوا من المجاهدين تسليم المدينة، ما سلموا المدينة. فصار اتفاق عالمي، لا الأخبار ذكرت ولا إذاعة في كل العالم، وعادة إسرائيل تذكر الأشياء اللي تتسرب، ولا إسرائيل ولا غيره. مسكوا المدينة 14 يوم قصف المدفعية والطيران على كل الناس اللي في المدينة. فتصور إلى فخلال 14 يوم قتلوا 40,000 شخص. هكذا دد الناس حتى في الآخر المجاهدين ضاقت الأمور من حي إلى حي، واستمر القتال واستردوا 3-4 مدينة خلال 14 يوم، وبعد 4 أيام أخرى اقتصرت المقاومة على أحياء بسيطة. ثم الناس اللي كانت حملت السلاح لما شعرت أنه مالت الكفية ألقت السلاح في الشوارع وتبرأت من عملية القتل. وإلى الآن في حماة في آلاف الناس شاركوا في القتال، والدولة لا تدري مين اللي شارك في القتال، ولكن هم لما نزلوا أخذوا كل الناس اللي أعمارهم اللي يعثروا عليهم، أعمارهم بين 15 ل 20 25 سنة وعلامة مباشرة. وحصلت مصائب، استباحوا المدينة أسبوع بعد الأحداث. فحصل هذا، وهذا أنا أتوقع أن يحصل في أي بلد ممكن أن تحصل فيها مقاومة تصمد في وجه الدولة كما حصل في سوريا. طبعا السلطة في سوريا عندها نقطة هو أن الجيش الذي يقتل في الناس هو نصيري أصلا، يعني يشعر أنه يقتل الناس ليس من أهل. هذا الكلام قد لا يحصل في مصر أو لا يحصل في الجزائر، أن ما يقبل الجندي الجزائري الجيش الجزائري يمسك مدينة عنابة ويخرب كله، بينما النصيريين عندهم شعور أن يعني هذا ليس أهل. معظم الجنود اللي قاموا بعمليات صفهم من السنة، جنود في الجيش مأمورين، الضباط يأمروا بالإرهابيين. فقط أقول لك أنت أن عندما تقوم العصابات بهذا العمل يجب أن تتوقع أنها ستتحمل هذا الأمر. كنا مع النقطة الخامسة، سادسا عملية نزع السلاح من المدنيين. كل بلد في الدنيا فيه سلاح، معك من أسلحة الصيد إلى المسدسات العادية، خاصة في المناطق اللي فيها قبائل وعشائر السلاح. فالدولة تقوم بتكتيك على 3 مراحل لنزع السلاح. طبعا يستطيع المجاهدين إذا واحد والده عنده سلاح يستعير السلاح ينفذ في عملية ورده، السلاح قد يكون مرخص، فالدولة بدها تقضي على هذه الظاهرة. هم يقوموا بالأول بإعلان أن الحالة الأمنية في البلاد تقتضي ترخيص السلاح، ما يقولون نحن حننزل الأسلحة، ولكن كل واحد عنده سلاح يرخص، وكل إنسان ما هو مرخص سلاحه معناها سلاحه للمجاهدين أو للعصابة. ففي قسم من الناس حيرخص سلاحه خوفا، ما له علاقة بالأحداث. في قسم من الناس ما حيرخص، اللي عنده سلاح يستخدمه ضد السلطة ما حيرخص. فهم يقوموا بمداهمات مفاجئة، واللي يقبضوا عليه ينزلوا في عقوبات ساحقة ما تتناسب مع موضوع المسلح، إعدام سجن 20 سنة، غالبا بتكون إعدامات أولاد ما يعرف مصيره. فالناس اللي ما رخصت تقوم بالترخيص خوفا. في المرحلة الثالثة لما بيعرفوا مين عنده سلاح مرخص يقول الظروف الأمنية في البلاد تقتضي نزع السلاح. مثل الآن باليمن بيحاولوا عملية نزع سلاح القبائل، هذا أحد أهم الخلافات الآن في اليمن، إنهم عايزين خشية أن يحصل مشكلة ينزعوا سلاح القبائل. في بلاد تم نزع السلاح فيها بشكل شبه كامل، يعني تجد مثلا المغرب تأخذها من طولة إلى عرضة يستحيل عليك تشتري منها، يعني بلاد هي منزوعة السلاح. في بلاد ما استطاعوا نزع السلاح فيها، وباقي السلاح متداول مثل لبنان ولا مثل سوريا ولا مثل الجزائر في الجنوب، مفتوحة على تشاد على مالي على مناطق فيها سلاح كثير. فأحد الممارسات الهامة اللي بتمارسها السلطة هي عملية نزع سلاح الناس، لذلك سلفا تبدأ تكون مفكر في عملية تخزين السلاح وتوقع نزع سلاح الناس لما بدك تقدم على حرب عصابات. المحاولة السابعة الحرب الإعلامية الموسعة لعزل المجاهدين والانفراد بهم. هاي نقطة مهمة جدا، إن الدولة والعصابات ستقاتل على الشرعية، يعني من يقنع الناس بأنه شرعي. الدولة إذا أقنعت الناس بأنه هي الشرعية ستذبح العصابات والمجاهدين في جو من الرضا. والمجاهدين مثل ما قلت لك والعصابات سنتكلم في فقرة لاحقة لعلها أهم فقرة في كل التقرير هذا، عملية من يكسب الشعب يكسب المعركة في عالم الأسود. في عالم الأسود يكسب المعركة من يكسب الشعب، لأنه إذا انعزلوا المجاهدين أو العصابات بيبقوا 100-200-300 أرامي. إذا انعزلوا والناس ما اقتنعت في قضيتهم، لو ما حصل شيء، إذا قتلوا من خلال العمليات كل يوم 10 كل يوم 5 كل يوم 6 كل يوم 4 بيجي يوم بنتج 5%. إذا الناس ما عمال بيقدموا متطوعين جدد، عملية المعلومات عملية غيره. إذا الدولة أو الحكومة دائما تسعى مثل ما بيعمل نجيب الآن عن طريق الراديو أو غيره، يقنع الأفغان بأنه هو شرعي. المجاهدين بيحاولوا يقنعوا الأفغان أنه لا نحن الشرعيين هو اللي كافر. فهون بدأت تقوم حرب إعلامية النظام أو الحكومة يستعمل فيها كل الأساليب. وأهم ما يمكن أن نذكره بالنسبة إن طبعا حكوماتنا مفلسة تماما، والحمد لله أصبح في عملية نفسية متوارثة من أجيال طويلة أن الناس بدون قتال بدون عصابات في كل الدنيا تكره الحكومة بدون شيء. يعني تجد الإنسان بيكره شخص المرور بدون مبرر، ما بيكون في بينه ولا بينه شيء، هيك بيكره الصلح. هذا الشعور متأصل ومفيد جدا جدا بالنسبة لأي عملية انتفاضة. ولكن اللي يحصل انه هذا ما يكفي، بدك تقنع انت الناس بانه انت عمليتك شرعية ومبررة، وانك استخدمت العنف واستخدمت السلاح لمبررات شرعية اذا كان الناس مسلمين، او لمبررات عقلية ولا وطنية ولا مادية ولا مصلحية اذا كان الوضع غير اسلامي، انه هؤلاء الناس بيشعروا انك انت بتدافع عنهم، ان انت بتقاتل بالنيابة عنهم. فالدولة حتى تسحب هذا الموضوع بدها تستخدم الاعلام. فممارسات الاعلام عجيب ما تنتهي، تبدأ من الراديو والاذاعة والتلفزيون والجرائد وكل الدنيا انه العصابة الخونة اللي باعوا نفسا لدول اجنبية اللي ما ادري ايش عملوا. طبعا اذا قلت انت انه نحن جهاد ونحن مسلمين، فتجد انه الرئيس صار يصلي كثير وصار يطلع بالتلفزيون كثير بيؤدي العيدين وصار يعني صحابي وبربي لحية وصير محترم. بنفس الوقت بيحاولوا يطالعوا صور من المجاهدين انه هؤلاء الناس عم يسرقوا عم يغتصبوا عم يمارسوا اعمال غير شرعية. طبعا هون ايش لازمهم بقى؟ لازمهم علماء قطعا. والدولة سخرت قسم كبير من العلماء في أي مكان حصل في مقاومة، إنه لسه ما بدأ شيء في مصر، ما حصل شيء. تجند الأزهر وقصة من كبار علماء مصر إنه يطلعوا بيان إنه العمل ما حصل شيء في مصر، الناس بتفكر إنه تقاوم الدولة، فطلعوا لهم بيان إن هذه الأعمال غير مبررة وأن الإسلام ينبذها، والإسلام ما دعا إلى العنف، دعا إلى الحكم والموعظة الحسنة، بل ذهب الشعراوي والغزالي. طبعا وقع محمد الغزالي على البيان. اللي وقع على بيان الأزهر خطي شيخ الأزهر مفتي الجمهورية جاد الحق بيت طنطاوي والأزهر وجاد الحق في واحد النجار طيب النجار ثم الشعراوي والغزالي والقرضاوي. سمعت أن القرضاوي تبرأ من الموضوع في مجلة أنه هو حضر معهم ربع ساعة ثم ما وافق على كلام فخرج. فوزير الداخلية ذكي بدر حط اسمه في البيان الغصب يعني حطه انه كان موجود. ولكن الغزالي والشعراوي هم كانوا ووافقوا وصادوا البيان، بل الشعراوي هو الذي ألقاه بالتلفزيون، هو ألقى البيان. فذهبوا إلى القول أن هذه الأعمال غير مبررة، ذلك قال بالحرف الواحد في البيان ذلك بأننا لا نعلم أن حكام مصر قد ردوا لله حكم. قلت هذا الكلام في المحاضرة الماضية، أن عالم يذهب لأن يقول أنه لا يعلم أن الحكام ردوا لله حكمه. فتصور يعني إلى أي مدى تصل القضية، إنه هؤلاء الناس في مقاومتهم للإسلاميين يحتاجوا إلى علماء. لما حصلت مشكلة جهيمان في السعودية، صرف النظر عن أن جهيمان أخطأ في الاجتهاد واتخذ قضية خاطئة في البداية على ما بلغنا، إلا أني ما شو الأسلوب الذي شوهت به صورته والفتاوى اللي خرجت من العلماء، حتى تبرع علماء، أنا أعرف علماء سوريين حتى موجودين هناك مثل الصابوني هذا بتاع مختصر التفسير وغيره، ألفوا كتب وطلعوا نشرات وكذا، يعني خرجوا غدا من الدين وطلعوه أبدا ورماله على أصله. حتى تكون في الشرعية على طرف لازم تسحبها من طرف ثاني، هذا ما ممكن اثنين يكونوا شرعيين، بدك تقنع. فهنا بدك تعرف أن الإعلام حيشوه كل هذه القضية، وفي شريحة كبيرة من الناس يعني تمشي عوام يعني تمشي عليها هذه القضية، خاصة في دول العلماء ما زال لهم يعني قدسية عند الناس يسمعون. فهذه الممارسات موضوع الإعلام. النقطة الثامنة قطع مصادر التمويل والتموين عن العصابات. كما حاول الشيوعيين أنه هاي المقاومة منين تأخذ أموال؟ والله في ممرات ومعابر بيجي من جاجي بيجي من بكسي بيجي من كذا بيجي من كذا، فلازم نغلق هذه الممارسة. هذا يحصل في أي مكان في عصابات، أنه هذه العصابات منين تطلع وتدخل. الآن مثلا جماعة النهضة مرتكزة إلى الجزائر، بدأ الجولة التونسية بتحاول أن تقطع الحدود مع الجزائر، فبيحاولوا دائما يخلقوا وين المصادر هاي التموين والتبرعات، هم بيجمعوا تبرعات من الناس، فبيحاولوا يقوموا بسياسة إرهاب حتى يقنعوا الناس. يعني بده أحد الأشياء اللي مارسوها يقطعوا مصادر التمويل والتبرعات والتموين نقل الذخيرة وغيره، سواء أغلاق حدود أو مواقف مسارات موانع ضبط الحركة ضبط البلجار الموجودين في البلد. هذا أحد الممارسات الرئيسية. طبعا هون في اسلوب مارسوه في سوريا ومارسوه في مناطق اخرى حصلت فيها، ان الدوله عندما تعلم ان بعض التجار المسلمين يتبرعوا للجهاد فكيف بدها تقضي على هذا الموضوع؟ احد الاساليب الخبيثه والناجحه جدا انها ترسل شخصيات مخابرات مواصفاتهم شباب ملتحين شكلهم شكل مجاهدين ياخذوا تبرعات من التجار، ثم يلقى القبض على التجار بعد فتره كلهم. فيبدأ التجار يشكوا أن هذول المجاهدين بعد ما تبرعنا لهم هم اللي أحدهم ضعف أو اعتقل أو شفينا، فصير يخافوا يتبرع. فإذا عرفوا أن الدولة عم تستخدم هذا الأسلوب فبصير الموضوع ألعن، بصير يشكوا بأي واحد جاي يبدو منهم تبرعاته. شيئا فشيئا استطاعوا المخابرات أن يدفعوا الموضوع تجار نهائيا. ما عاد أحد من التجار يتجرأ أن يدفع قرش لأنه شاف غيره دفع وأعدم. فأعدم مجرد في رجل بدون يعني تبرع بنصف دولار وأعدم لأنه هو شارك في هذه القضية. فأحد الأساليب الخبيثة جدا أنه يزرعوا من المخابرات ناس ما في الأسلوب. النقطة التاسعة مطاردة السيادات ورموز العصابات ومحاولة الاغتيال. طبعا أحد أهم الأمور اللي لازم نحن نستعظ بها وهذا أسلوب لفت القرآن الكريم نظرنا إليه طبعا فقاتلوا أئمة الكفر. لما تضرب أنت رأس الكفر ينفرد كل الناس عموما في الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام سمع أني أظن اسمه عبد القيس كان يحشد للرسول عليه الصلاة والسلام جمع فقال لأحد الصحابة إن فلانا في مكان فلان يحشد لي فمن يأتيني. فوكل ثلاثة بالصحابة ذهبوا قتلوا. فلما قطعوا رأسه فقط ثلاثة وكبروا وشدوا في العسكر انصرف الجيش 10,000 مقاتل. وهذا في السياسة مجرد أنه قتل اللي بيجمع الموضوع. فهذا أسلوب لازم نحن ننتبه له. أحيانا العصابات بتتعب 100 سنة مشان تبدأ بمعركة طويلة. بيكون في البداية لو قتلوا رئيس الدولة وأربع خمس وزراء وسبع ثمان أعضاء البرلمان نهوا المسألة ودخلوا البلد في فوضى وفي حرب متوازنة من الأول. فالدولة دائما تدرك هذا الموضوع. أول ما يقصدوه اتفاحة مثل هذه الساحات من الشيخ عبد الله فلان 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 ربما لي أنت خود أي تجمع مثل المعركة التي نحن فيها. في أربع خمس أشخاص في كل تجمع العربي لو قتلوا لا سمح الله بنصرف العسكر كله. فهم يدركوا هذه القضية في أي مكان. في أي مكان يدركوا هذه القضية فتجد هم يقصدوا رؤوس هؤلاء الناس. إما يسجنوا ويأخذوا مثل ما أخذ عباس مدني بالحادي راح أخذوا حطه في السجن أغلق على الباب ارتاح من شر. فإما بده يسجنوا أو بده يقتلوا أو بده يطلع من البلد. يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يعني هاي أحد أهم الأمور اللي بتلم يرتاحوا منك بهذه الطريقة. فهم بيقوموا بعملية زرع في العصابات في دفع أشخاص والغرض منها دائما بيكون عملية الاغتيال. فلازم العصابات اللي تبدأ في العمل تأخذ بعين الاعتبار هذه القضية. الناس اللي مسؤولين عن العمل لازم أن يحاطوا بطريقة أمنية ما تجعل التجمع يفجع بهم من أول المعركة. الآن هاي معظم يعني أشهر الممارسات اللي بتمر في الدولة الأمريكية. وأرى معظم الحاضرين معتوب وأظن أني لا أنا بالنسبة قلت لك الموضوع لم ينتهي فأنا أقعد على على ما ترتاح أنت. ممكن أنت نفسك اللي نفسك إن شاء الله. لأن الآن أنهينا موضوع.
نعم. لازم.
يكتب الخبر ولا نبدأ؟ نراجع مراجعة بسيطة عن المدى البحث. بس تكلمنا فن الموضوع هو بعنوان نظرية حرب العصابات بشكل عام. وهي المذكرة إن شاء الله تعالى نعملكم منها 30 أو 40 صورة ونرسل كم هي اللي قبل منها. إيه والله صح الله يجزيك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي قلناه البارحة تحت عنوان نظرية حرب العصابات بشكل عام قلنا الأسباب العامة. نعم. نعم صح. البارحة سألني سؤال الأخ برا زي اللي حصل في المرة اللي فاتت وقلت له يذكرني لأني مصير مول قدام المجموعة. إيش ها؟ لا البارحة اللي سألته يعني أمور على العموم. قلت لك بدك تنظر فيها قرائن. العالم يعتبر من علماء السلطة أو من فئة السلطة إذا توفرت فيه قلت أنا حتى قد يصل إلى فعل الرد بصرف النظر عن أنه ارتد هو بشكل رجل عين واللي ما ارتد يجتمع فيه ثلاث شروط مجتمعة. أولا أنه يقبض راتب يأخذ فلوس من السلطة هو موظف بشكل رسمي وليس عالم مستقل وإن كان قد يكون عالم مستقل ويصدر منه فتاوى أسوأ من علماء السلطة. ولكن الأول هو مظن يعني مظنة سوء كونه أصلا يأخذ فلوس. الناحية الثانية قلنا أنه يشهد على الكفرة بالإسلام على الحكام على طائفة الحكام على رجال الأمن على كذا يشهد عليهم بالإسلام ويشهد على من حاربهم بالبغي والخروج والانحراف والكفر كما حصل بوضوح تماما في بيان يعني هاي أوضح صور علماء السلطة. البيان اللي حصل في بيان جامع الأزهر لما قال أن أعمال الجهاد في مصر غير مشروعة خاصة وأننا لا نعلم أن حكام مصر قد ردوا لله حكمه ووصف من خرجوا من معرف الجهاد ومن خرج على الدولة وصفوا بالإرهاب وصفوا بالبغي والخروج ووصفوا بالأعمال السيئة ووصف حكام مصر بأنهم لا يعلم فلا يعلم أنهم قد ردوا لله حكمه. فهو عالم سلطة معظمهم إما شيوخ لا زهر أو مدرسين أو بيقبضوا فلوس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وشاهد على الكفر بالإسلام وشاهد على المسلمين بالبغي والخروج والانحراف. فهنا يستكمل الشروط الثلاثة. ويكون قد وقع في فعل رد وفي فعل كفر. أما كونه كافر عينا أم مش كافر عينا هو بذاته أصبح خارج ملة الإسلام فتكلم عن الله صرائن اللي لابد أن تكون موجودة حتى مات تتفضع في إطلاق حكمته. أما إذا أردنا أن نصنف فنقول هذا من فائسة الكفر، هذا من علماء السلطة. قلنا لو أردنا أن نقسم في حالة خلاف الأمة شطرين قلنا أهل الحق وأهل الباطل، فهو يقع مع من؟ مع أهل الحق ولا مع أهل الباطل؟ هو يقع مع أهل الباطل وإن كان ليس كافر هو عينا، بل قد يكون جاهل، قد يكون معذور بإكراه. قلنا الأعذار البارحة اللي هي أصول عن الإسلام. فالبارحة تكلمنا عن الأسباب، قلنا تقوم حرب العصابات لثلاث وجوه. أولا إذا حصل احتلال مباشر دخلت قوة أجنبية أسقطت السلطة المحلية واستلمت السلطة بشكل كامل كما حصل في كل فرنسا أو إنجلترا إلى الدول الإسلامية أو دول العالم الثالث. الحالة الثانية أن تدخل القوة الأجنبية بستار حكومة محلية عميلة كما حصل في أفغانستان، في كوريا الجنوبية، في كثير من دول أمريكا اللاتينية، وكما يحصل الآن في جزيرة العرب حيث تدخل القوات الأمريكية والغربية واليهودية بستار حكومة محلية. يقولوا نحن استدعينا. يعني مثلا اللي حصل في لبنان إنه الحكومة المحلية اللي تابعة واللي خاضعة لسوريا أو لإسرائيل هي استدعت القوات السورية فدخلت. القوات السورية تمارس كل ما تمارسه قوات الاحتلال في لبنان، ولكن بستار الحكومة الشرعية. دائما يقولوا أن الحكومة الشرعية هي التي استدعت القوات السورية. الحالة الثالثة قلنا أن عندما يكون حكومة مستبدة ككل الحالات اللي كانت الآن في العالم الإسلامي والنموذج اللي حصل مثلا في سوريا أو في غيره، قامت حرب عصابات لتقاوم سلطة محلية لصرف النظر عن قوة أجنبية. ثم تحدثنا عندما تقوم حرب عصابات تقوم الدولة بمجموعة من الأفعال الرئيسية لمكافحة العصابات، أمر عليها كعناوين رئيسية للتذكير بها. كنا أولا مراكز عسكرية قوية متمركزة في المدن، ثانيا دوريات نظامية تجوب الشوارع الرئيسية، ثالثا دوريات مفاجئة تقوم بمفاجئة بعض المناطق وتفريقها وتفتيشها، رابعا تقوم السلطات بتنظيم شبكة هائلة من العملاء والمسيرين، خامسا تتبنى الدولة سياسة الإرهاب والبسط الذي غالبا ما تعود به هذه القوات عن الفشل العسكري مع العصابات فتتبلى على المدنيين وعلى الناس اللي ليس لهم علاقة، سادسا تقوم بنزع سلاح المدنيين ثم تقوم بمحاولة لترقيص السلاح الموجود ثم تجمع السلاح المرخص وتنهي حالة وجود السلاح بين أيدي الناس، سابعا الحرب الإعلامية الموسعة لعزلهم لعزل العصابات والانفراد بهم ثم تستخدم الإذاعة والتلفزيون الصحف العلماء والفتاوى حتى تسحب عنهم الشرعية. وقلنا العصابات والدولة تتنازع كل منها حتى تسحب الشرعية والبركة، لأن اللي يقنع الشعب بأنه هو اللي شرعي ففي عالم الأسباب ملك مفتاح الفكر أفضل. يعني الناس هم اللي يحددوا في النهاية من الكاتب. إذا الدولة أقنعت الناس أنها هي الشرعية زي ما يحصل الآن في الجزيرة مع توفر كل مقومات حرب العصابات في الجزيرة وكل مقومات المقاومة، إلا أنه من المستبعد أن يحصل مقاومة في الجزيرة في المدى المنظور. والسبب أن الناس الشعب تثبتهم الدولة. يعني لو الآن أي شخص يقوم بأي عمل فالفتاوى جاهزة والعلماء جاهزين وعقلية الناس جاهزين لأن يتصوروا أن هؤلاء الناس بغاة خوارج خرجوا على أولياء الأمر الشرعيين وهي العلماء وهي كذا، بل قد يقع علماء كبار في هذا المقب ويكفي. ويبدو أن هذا السبب الأساسي الذي يجعل الكثير من مجاهدي الجزيرة يخدموا عن تبني موقف متسرع أن يعلموا أن الناس ليسوا في صفهم أصلا. الناس إلى الآن يعني لما الناس قال لما مرض بوش كان في ناس بيدعوا لبوش في الشفاء. فتطور في هيك وقت أنت تقوم يعني مجرد ما تطلق طلقة اللي حصل كان أذكر المجاهدين أحيانا ينفذوا بعض العمليات فيتبرع كثير من الناس بدون ما أحد يوظفهم ويرشدوا الشرطة أو الجيش أو الأمن باتجاه معاكس. يكون مجاهد هرب من هنا فيتبرع 100 واحد يقول للسلطة هرب من هنا لا من هنا لا من هنا سيبايا لوحده. تتصور ان رجل اطلق النار على امريكي ولا على احد رجال الدوله ولا على احد رجال الحرس الوطني وهرب، ما كل الناس هتلحق تنسى وتملل. فهذا ناتج عن عمليه الاعلام. قلنا الذي يكسب قلوب الناس هو اللي يعمل يملك العامل الحاسم في الموضوع. المحاوله الثامنه قطع مصادر تمويل وتمويل العصابات الجهاديه. المحاوله التاسعه مطارده القيادات ورموز العصابات الجهاديه ومحاوله اغتيالها. أحد الأخوة الآن قال لي لو نتحدث عن موضوع ماذا تفعل العصابات حتى ترد هذه هاي أمور تأتي يعني بطبيعي يعني بفطرية. يعني عندما مثلا أقول الإعلام كيف تواجه أنت إعلام السلطة؟ أي شيء يتبادل لذهنك لو أنت قائد العصابات تجد الدولة تلفزيون وكذا إلى آخره، فأنت حتقوم بنشرات بكافيت بتوعية بخطابات إلى آخره تقوم بإعلام معاكس. الدولة بتوظف مخبرين فأنت إيش بتسوي؟ بتقوم بقتل المخبرين بعمليات إرهاب للمخبرين بحيث يعني تقمع المخبرين، مع أني معركة طويلة جدا، ولكن لابد أني مثلا علماء السلطة، علماء السلطة فيهم الطيب وفيهم النصف جيد وفيهم المخلوع، فأنت تنتقي أفضل واحد بحيث ما يختلف عليه أحد أبدا، وتغتاله بطريقة مفزعة. تختار شخص ممكن أن يختلف فيه الناس، لا معك حق، لا معك باطل، لا ممكن، لا ممكن، رجل طيب عالم. في ناس معروفين حتى في الوسط العلمي، في الوسط المسلمي يكون سمعته سيئة، فتختار هذا وتربي به الآخرين، وهكذا يعني أساليب تفرض نفسها هي بشكل طبيعي. يعني الفترة التالية حتعرض لموضوع أهم، وهو أساليب حرب العصابات، يعني ما هي الأساليب التي تتبناها العصابات في عملية إدارة معركتها. الفقرة بعنوان ملامح عامة في تكتيكات وخصائص حرب العصابات الجهادية، في بعض الفقرات هنا موجزة فقد أقرأها قراءة ما ألقيها بشكل كافي حتى ما تضيع بعض الأفكار المركزة لو غابت عني نسيتها. يقول كما أشرنا فإن حرب العصابات يتكلم الآن عن موضوع الشعب، وفي فقرة حوالي صفحة أحاول أقرأ الفنياها لأني همي أحاول أقرأ في بطء وأركز على بعض القضايا اللي تحتاج إلى شرح. كما أشرنا فإن حرب العصابات الجهادية تنطلق عندما تتوفر الأسباب الكافية لقيامها. يعني أحد كبار منظري حرب العصابات في كتاب حرب المستضعفين يقول هكذا، انتبه للجملة، لا تقوم حرب العصابات إلا إذا توفرت أسباب نجاحها.